معرضا لأهم الأنباء. يستمر القتال في مدينة النجف الأشرف لليوم الخامس على التوالي بين رجال المارينز الأمريكيين تدعمهم الطائرات وميليشيات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. هذه الاشتباكات أدت حتى الآن إلى وقوع المئات من الضحايا. ذكر مصدر رسمي في الجيش الأمريكي أن عدد القتلى من المتمردين بلغ 360 شخصا منذ بدء القتال حتى الآن، بينما قالت مصادر في جيش المهدي أن عدد القتلى بين صفوف الميليشيا أقل بكثير. المصدر الأمريكي الذي رفض الإفصاح عن اسمه اتهم رجال الميليشيا باستخدام جامع الإمام علي في تخطيط الهجمات وشنها، مضيفا أن محافظ النجف سمح للقوات الأمريكية بالقيام بعمليات هناك، ومؤكدا أن أي عملية محتملة من هذا النوع سيتم التنسيق عليها مع السلطات العراقية. شهود عيان قالوا أن دوي انفجارات وإطلاقات نارية سمع في المناطق المحيطة بالمدينة، كما شهد الدخان يتصاعد من أماكن مختلفة فيها. كان رئيس الوزراء اياد علاوي قد زار النجف يوم الاحد وطلب من رجال الميليشيا المواليه لمقتدى الصدر مغادره المواقع المقدسه، غير ان زعيم الشيعي مقتدى الصدر رفض اليوم طلب رئيس الوزراء قائلا في مؤتمر صحفي في جامع الامام علي ان جيش المهدي سيستمر في المقاومه وتعهد بعدم مغادره النجف على الاطلاق حسب قوله. على صعيد متصل قال حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي إن المتمردين في مدينة النجف الأشرف يستخدمون أسلحة حصلوا عليها من إيران. بثت تعليقات الشعلان فضائية العربية، وهي أحدث إدانة وردت على لسان مسؤولين عراقيين لما يذكر عن تدخل إيران في شؤون العراق الداخلية. كان الشعلان قد وصف إيران الأسبوع الماضي بكونها العدو الأول للعراق. الشعلان قال إن في النجف أسلحة تصنع في إيران وتنقل إلى العراق.
قد تركت بصمة أخرى في النجف، وهناك سلاح مصنع في داخل إيران وجد في النجف بأيدي هؤلاء المجرمين الذين أتاهم هذا السلاح عن طريق الحدود الإيرانية.
ذكرت السلطات العراقية أن 6 أشخاص في الأقل قتلوا وجرح 16 آخرون عند انفجار سيارة مفخخة اليوم في بلد روس شمالية بغداد. مصادر في الشرطة قالت أن التفجير استهدف كما يبدو حياة نائب محافظ ديالى عقيل حميد الذي أصيب في هذا الحادث، غير أنه من غير المعروف إن كانت إصابته خطيرة أم لا. وانفجرت سيارة في مدينة الخالدية اليوم مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص كانوا داخل السيارة حسب مصادر في الشرطة العراقية. الأنباء ذكرت أن الانفجار وقع بسبب قنبلة مزروعة داخل هذه السيارة، وقد وقع الانفجار في أحد الشوارع الرئيسية في الخالدية وأدى أيضا إلى إصابة أحد مار بجروح. فرضت الحكومة العراقية اليوم منع التجول خلال الليل على مدينة الصدر في ضواحي العاصمة بغداد. ناطق باسم وزارة الداخلية هو صباح كاظم قال إن منع التجول سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، موضحا أن القرار اتخذ بعد دراسة الأوضاع الأمنية في مدينة الصدر التي شهدت أحداث عنف على مدى الأيام السابقة. الناطق ذكر أن منع التجول يبدأ في 4 بعد الظهر حتى 8 صباحا. يذكر أن قذائف مدافع هاون أطلقت اليوم في اتجاه مجلس مدينة الصدر وأصابت المنازل المجاورة، غير أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر. سيدتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن الدبلوماسية المفقودة في العراق منذ الأسبوع الماضي ما يزال حيا يرزق وفي وضع جيد. اسم الدبلوماسي هو فريدون جهاني، وكان قد فقد يوم الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى كربلاء لافتتاح القنصلية الإيرانية هناك. وزير خارجية إيران خرازي أخبر الصحفيين اليوم أن وزارته تعكف على هذا الموضوع ساعة بساعة، غير أنه لم يعطي أي تفاصيل أخرى عن مكان وجود جهاني. يذكر أن جماعة عراقية مسلحة أسمت نفسها الجيش الإسلامي في العراق كانت قد أعلنت في بيان أصدرته يوم الأحد أنها تحتجز جهاني لأنه يثير الفتنة الطائفية في العراق، غير أن هذه الجماعة لم تهدد بقتل الدبلوماسي الإيراني كما لم تعلن أي طلبات أخرى، بل حذرت إيران فقط من التدخل في شؤون العراق. أطلقت قذائف هاون على قاعدتين لقوات التحالف في جنوب العراق خلال الليل في منطقة واسط، وتقيم فيها بشكل رئيسي قوات أوكرانية حسب قول ناطق باسم القوات البولونية في العراق. وفي كربلاء تعرضت قاعدة أخرى إلى 3 قذائف هاون، انفجرت 2 منها خارج القاعدة، بينما تم إبطال مفعول 3 حسب قول الناطق نفسه، ولم تؤدي هذه الحوادث إلى وقوع خسائر. أعلن مسؤول في شركة نفط الجنوب توقف ضخ النفط اليوم الاثنين من الحقول الرئيسية في الجنوب بسبب أعمال العنف التي تجتاح المنطقة. أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن التوقف جاء بعد تلقي تهديدات من ميليشيات الصدر باستهداف البنى النفطية الارتكازية في المنطقة، بينما ذكر الجيش البريطاني أنه لا علم له بمثل هذه الأنباء. نشرت جماعة مسلحة قالت إنها مسؤولة عن خطف وقتل عدد من الرهائن في العراق، نشرت شريط فيديو على الإنترنت اليوم يظهر عملية قطع رأس رجل. قالت الجماعة إنه بلغاري، غير أن مسؤولين بلغار أكدوا صعوبة تحديد هوية الضحية في الشريط بسبب عدم وضوح الصور. يذكر أن سائق شاحنة بلغاري ما يزال مفقودا في العراق وتحتجزه جماعة توحيد والجهاد المرتبطة بتنظيم القاعدة. سيدتي وسادتي، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. أترككم الآن مع فريال حسين وبقية مواد برامجنا لهذا اليوم.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، وأود أن أذكركم بأبرز فقراتها. هناك تقرير عن ردود الأفعال بشأن صدور أمر باعتقال أحمد وسالم الشلبي، كما أن هناك مقابلة مع الدكتورة سلام الخفاجي حول تشكيل وفد للتفاوض بشأن أحداث النجف، بالإضافة إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. لنطلع أولا على ردود الأفعال التي أثارها أمر الاعتقال الذي أصدره قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بحق زعيم المؤتمر الوطني العراقي، بالإضافة إلى رئيس المحكمة المختصة بالنظر في جرائم النظام السابق. فوزي عبد الأمير تبع التفاصيل واتصل بأحد قيادي المؤتمر الوطني العراقي، كما تحدث فوزي أيضا مع عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني العام.
طبعا مساءكم مستمعي الكرام. بعد أن أعلن قاضي التحقيق العراقي زهير المالكي يوم أمس أن السلطات العراقية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الدكتور أحمد الشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وعضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني العام في العراق بتهمة التزوير، وكذلك إصدار مذكرة اعتقال أخرى بحق سالم الشلبي المدير العام للدائرة الإدارية للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بتهمة القتل. بعد هذا الإعلان أكد اليوم مجددا القاضي المالكي أن مذكرة توقيف قد صدرت فعلا ضد أحمد الشلبي وضد سالم الشلبي، وأنهما سيعتقلان فور وصولهما إلى الأراضي العراقية. في المقابل أعلن رئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي أنه سيعود إلى العراق من إيران ليواجه أمرا باعتقاله، وصفه بأنه ناجم عن دوافع سياسية. وقال الشلبي في حديث أجرته معه شبكة CNN الإخبارية أنه يستطيع أن يثبت بسهولة أن تلك الاتهامات غير صحيحة، وأنه ينوي الدفاع عن نفسه وتبرئة موقفه. أما سالم الشلبي الذي يرأس محكمة جرائم الحرب التي ستتولى محاكمة صدام حسين، فقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم إن اتهامات القتل الموجهة ضده هدفها الإضرار بمحاكمة صدام. وأضاف سالم الشلبي أن الاتهامات ضده تبعث على السخرية، كما أوضح أيضا أن القاضي الذي أصدر أمر الاعتقال كان قد انتقد سابقا الإجراءات الموضوعة لمحاكمة صدام. المدير العام للدائرة الإدارية للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية سالم الشلبي قال أيضا أنه سيعود بأسرع وقت إلى العراق لمواصلة عمله، وأنه على اتصال بمسؤولين عراقيين للحصول على ضمانات بأنه سيكون في أمان إذا ما عاد إلى العراق، كما أبدى قلقه على سلامته في حال وضعه في السجن. ولمعرفة المزيد من التفاصيل اتصلت بالقيادي البارز في المؤتمر الوطني العراقي ورئيس هيئة اجتثاث البعث مثال الآلوسي، وسألته أولا عن آخر التطورات في هذه القضية.
أحمد الشلبي كان رئيسا للجنة المالية في مجلس الحكم، واستلم من السيد وزير المالية مبلغ قدره 3000 دينار. حاول من خلال وزير المالية أن يوضح إلى اللجنة المالية في مجلس الحكم أن هناك أموال مزورة بدأت تخرج إلى الشارع، وهذا الأمر مثبت لدى اللجنة المالية ولدى محضر اللجنة المالية في مجلس الحكم، كانت موجودة في مكتبه ضمن وصولات واضحة الآن نتهم بأننا مزورون. هذا كلام باطل وهذا عيب وهذا ادعاء باطل. ثم يدعون أن السيد رئيس البنك المركزي قام بالشكوى. نفى السيد رئيس البنك المركزي واستغرب هذه الحالة ومثل هذا الاتهام. أما بالنسبة للدكتور سالم الشلبي، يعني احنا علينا أن نشوف الأمور بهذا الشكل. هناك أطراف للأسف أقول داخلية إقليمية بل وحتى دولية تريد أن تطمس الحقائق، ما عدا مصلحة في كشف الأمور وفي كشف جرائم صدام وجرائم البعث المقبور وجرائم هذا النظام والتورط الإقليمي بالولح وحتى التورط الدولي. ولذلك نشوف أن الهجوم موجه بشكل دقيق على رئيس المحكمة الخاصة لمحاكمة صدام وأزلام النظام وفضح هذه الجرائم، وعلى أحمد الشلبي اللي هو المحور الوطني الذي يصر على الديمقراطية والسيادة في العراق. هذا التركيز مصدر داخليا هم أزلام النظام السابق وتجربة البعث في التآمر والكذب والادعاء وتشويه السمعات، وإحنا سبقا تعرضنا إلى الكثير مثل هذه التهم حتى من دول إقليمية، وهناك للأسف تعاون بين هذا وذاك من أجل إيقاف العجلة الديمقراطية في العراق أو التغطية حتى على ما يدور الآن على الساحة العراقية من الثلاث الأمني وفوضى إدارية. الدافع الأول والأخير هو الدافع السياسي، أعداء الديمقراطية هم الذين يشنون هذا الهجوم، أعداء الحقيقة هم الذين يشنون هذا الهجوم، القتلة والمدعين والكذابين والمتورطين من أزلام النظام ومن خارج الحدود العراقية هم الذين يشنون هذا الهجوم. لكن أحب أقول للجميع، شعبنا مل من هذه الاتهامات الباطلة وهذا التزييف وهذا الكذب، هذه الأساليب الصدامية البعثية عاش شعبنا 35 سنة، ومن البلادة أن يتخيل البعض أنه بإمكانه مرة ثانية أن يضحك على هذا الشعب ويغطي على وقائع الأمور من خلال إثارة ضجة هنا وهناك.
ولكن هذه المرة عفوا أستاذ مثال، القانون العراقي هو الذي تدخل، القاضي زهير المالكي هو الذي أصدر أمرا بالاعتقال.
أنا شخصيا ما أعرف القاضي زهير، لكن سبق أن حدثني وزير العدل السابق وقال هذه المحكمة خارجة عن سلطة القضاء العراقي، هي محكمة خاصة شكلت برغبة من السفير الموظف بريمر ولأغراض سياسية، وهذا فعلا ما تم. أي لا وجود مثل هذه المحكمة في القانون العراقي، ولا وجود لهذه المحكمة ولا وليست لديها أي صفة شرعية. كل ما أعرفه أن القاضي هذا أو أحد القضاة وهو القاضي الأول كان موظفا لدى السفير بريمر، أي مترجما لدى السفير بريمر، وارتقى في يوم وليلة ليكون رئيس محكمة وثم يصدر أوامر الاعتقال وتشويه السمعة وهنا وهناك. هذا الأمر أنت شوف الأمور يا أخي، يعني ابتدأت صحيفة لوس أنجلوس تايمز والساندي تايمز قبل أيام تطبيل والتهريج لهذا الأمر، وصحف أخرى إقليمية هي اللي ابتدت الخطوة الأولى، وبعدين يتحرك القاضي في بغداد. يعني هذا الشيء محزن.
أستاذ يعني مثال، هل كان لديكم اتصال بدكتور أحمد الشلبي الموجود حاليا في إيران؟ هل أدلى بتعليق حول هذا الموضوع؟
نعم إحنا دائما في اتصال يومي أكثر من مرة في اليوم، وفوجئنا بهذا الأمر حقيقة. وكان برنامج الدكتور لأيام معدد أخرى أن يكون في زيارة إلى طهران ومنطقة أخرى، إلى إيران ومنطقة أخرى. الدكتور سيقطع الزيارة وسيعود إلى بغداد. احنا واثقين من نفسنا ونعرف عن إيش نتحدث. هذه المحاولات الصديانية الملتوية لا راح تعبر على شعبنا ولا بإمكانهم أن يغطون الحقائق من خلالها.
طيب، ما هي الإجراءات اللي سيتخذها المؤتمر الوطني العراقي للوقوف مع زعيمة الدكتور أحمد الشلبي؟ يعني ما هي الخطوات القانونية اللي ستقومون باتخاذها؟
دعني أقول لك، الخطوة الأولى احنا رغم كل الأمور، رغم كل الفوضى اللي نشوفها في الساحة العراقية، رغم أنه مدينة الصدر، ثلث مدينة الصدر معها مياه من أشهر، رغم القتال الدامي الموجود في النجف، رغم الانفلات الأمني في سامرة وغيرها من المناطق في الموصل وغيرها، احنا نقول للحكومة العراقية احنا معاكم مدى ما كنتم ملتزمين بقانون إدارة الدولة والشفافية والديمقراطية، وسندعمكم لأن العراق بحاجة إلى النجاح. دفاعنا عن الدكتور أحمد واضح وصريح من خلال الحقائق. خليهم يواجهون بالأمور، يعني هم يدعون أمور كاذبة وباطلة، ولا يمكن الكذب أن يدوم. يعني بإمكانهم أن يخلقون هذه الضجة هنا وهناك، لكن الكذب لا يدوم يا أخي. موقفنا مع الدكتور أحمد موقف ثابت وصريح، هو رئيس المؤتمر، هو أخ عزيز، هو مناضل كبير، هو الذي ساهم في تحرير العراق، ولازمنا نصر على الأمور التالية. لن نتخلى عنها: عائدات النفط العراقية للعراقيين، السيادة للعراقيين، احنا نشكر الموقف الامريكي العظيم اللي خلانا نتحرر من صدام حسين، لكن نتعامل مع الامريكان من خلال المصلحة العراقية، ونريد علاقات استراتيجية واضحة. لا يمكن بناء العراق والازدهار في العراق الا من خلال التعددية والشفافية.
استاذ المثال، هل تلمح من خلال كلامك بان للطرف الامريكي دور في هذه العملية؟
تصريحات اللي سمعناها الان من السياسيين الامريكان الكبار هي عملية، يعني كان موقفهم يرفض هذه المحاولة تسييس أمور وتشويه سمعة السياسيين العراقيين. الكثير من الساسة الأمريكان وغير الأمريكان عبروا عن موقفهم النبيل أو الصريح أو موقفهم ثابت من خلال الصحافة، من خلال التليفونات. وأحب أقول كفى أن نلعب بالمواطن العراقي. أمريكا غير متورطة بهذا الأمر بهذا الشكل، لكن العجز في الإدارة العراقية عندما تكون هناك مشكلة تدفع الأمور إلى خارج العراق، وكأننا الآن على أبواب حرب مع جارة عزيزة علينا، في حين احنا نريد أن نبني دولة السيادة ونبني دولة السلام. هناك أمور يحاولون أن يغطون عليها نتيجة العجز الإداري الموجود. أنا لا أعتقد أن أمريكا متورطة بهذا الشكل، رغم علمنا بنزوات CIA ومشاكل CIA العديدة الموجودة اللي سببها ما يتمكنون لا من تيسير أحمد الشلبي ولا من تسييس أو تيسير المؤتمر الوطني. احنا عراقيين ثابتين مع العالم الديمقراطي، مع العالم الحر، لكن من خلال المصلحة العراقية.
كان هذا مستمعي الكرام مثال الألوسي العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي، وقد حدثنا عن تداعيات قرار المحكمة الجنائية باعتقال الدكتور الشلبي، وأشار خلال حديثه إلى أن هذه المحكمة تتمتع بوضع خاص وتقع خارج سلطة القضاء العراقي. وفي هذا الشأن تحدثت مع القاضي دار نور الدين عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني العام في العراق ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد سابقا، وسألته أولا عن طبيعة المحكمة الجنائية المركزية ومجال اختصاصها.
المحكمة الجنائية المركزية تم تشكيلها بقرار من السفير بول بريمر أعتقد في الشهر السادس من العام الماضي، يعني 2003. هذه المحكمة تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد قوات الاحتلال الأمريكي اللي موجودة في العراق، وأيضا عنت بمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم كبرى كالقتل والتسليب وجرائم التهريب. وفعلا جرت محاكمة أشخاص كانوا يقومون بتهريب النفط.
طيب، هل القاضي زهير المالكي هو فقط الذي يعمل في هذه المحكمة؟
طبعا هذه المحكمة هي محكمة جنائية مركزية كما تسمى. طبعا فيها هيئتين لمحكمة جنايات وفيها أيضا قضاة تحقيق. فالقاضي زهير المالكي هو قاضي تحقيق، أي القاضي الذي يجمع الأدلة، فإذا وجد أن هذه الأدلة كافية للإحالة فيقوم بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية اللي تتشكل كما قلت من هيئتين، وكل هيئة من ثلاثة قضاة، في رئيس ونائبين بها.
هناك من يقول بأن هذه المحكمة اللي هي المحكمة الجنائية المركزية هي ليست محكمة عراقية، ما رأيكم في هذا القول؟
لا، هي المحكمة شكلها بريمر، ولكن كل قضاتها وكادرها وموظفيها هم عراقيين.
وتستند إلى القانون العراقي؟
طبعا تستند إلى قانون العقوبات العراقي، وتطبق في إجراءاتها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
فيما يتعلق بالدكتور أحمد الشلبي، هو أيضا عضو في الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني، هل لأعضاء الهيئة أو لأعضاء المؤتمر الوطني أي حصانة؟
فيما يتعلق بالحصانة لا توجد أي حصانة لأي عضو من أعضاء الهيئة العليا للإعداد للمؤتمر الوطني. القانون العراقي ما يعطي حصانة لأي شخص تجاه الجرائم اللي تنسب لهم ترتكب أو اللي تنسب لهم. وبالنسبة إلى الدكتور أحمد الشلبي، أنا يعني يوم أمس تفاجأت بسماع الخبر من وكالات الأنباء، وأنا أعتقد أن الرجل بعيد عن هذه المسألة، ولكن ربما هناك أشخاص وجهوا له هذه التهمة لغرض معين، يعني ربما.
طيب هل الإجراء،
لكن هذه المسألة راح تظهر المحكمة هي اللي راح تفصل بها ويكون لها القول الفصل في الموضوع.
أكيد هذا الإجراء هل يعتبر قانوني، أي أنه أن يصدر القاضي زهير المالكي أمر بالاعتقال، وهو قد قال هذا بنفسه أنه أصدر أمرا بالاعتقال بالفعل بحق دكتور أحمد الشلبي وأيضا سالم الشلبي وهم في خارج العراق وبدون وجود أي تحقيق مسبق معهم؟
الحقيقة احنا طبعا بالنسبة إلى القانون العراقي، إذا قدمت هناك شكوى وقدمت أدلة يقتنع بها القاضي، فإذا كانت الجريمة من الخطورة ومن الجسامة فبإمكان القاضي أن يصدر أمر قبض الموضوع، وإلا يطلب الاستخدام فقط، يستخدم الشخص المشكو منه أو المتهم ويستفسر عن موضوع التهمة المنسوبة إليه، وعند ذلك يقرر القاضي إما توقيفه أو إخلاء سبيله بكفالة.
نعم.
لكن إحنا عندنا بالنسبة إلى الأستاذ زهير المالكي، طبعا الحقيقة أني ما أعرف يعني شنو هي الأدلة التي قدمت إلى بحيث أنه حسب ما تذكرون أنه هو أقر بإصدار مثل هذا الأمر، فتعتمد على الأدلة الموجودة وقناعة القاضي بها.
نعم. السؤال الأخير قاضي دارين الدين، يعني ما هي الإجراءات القانونية اللي ممكن للدكتور أحمد الشلبي ودكتور سالم أن يقوموا بها عندما يعودون إلى العراق في أسرع وقت ممكن حسب ما قالوا؟
إذا كانت مسألة الاتهامات هذه فعلا موجهة وهناك أمر صادر بحقهم يعني بالقبض عليهم، فالموضوع يعود لهم أنه يرجعون ويحضرون إلى المحكمة وتدون أقوالهم، وعلى ضوء ما الأقوال اللي راح يدلون بها وما عندهم هم من أدلة تفند التهم الموجهة لهم، القاضي راح يصدر قراره بهذا الصدد. يعني إما بالإفراج عنهم إذا شاف أنه الأدلة مو كافية، وإما أنه إذا كانت هناك يعني للعلم هناك مواد من القانون لا يجوز إخلاء السبيل فيها بكفالة، يعني المادة 406 من قانون العقوبات، إذا كانت التهمة موجهة وفق هذه المادة فلا يجوز إخلاء السبيل فيها بكفالة. وإما أن يقرر القاضي على ضوء التحقيقات اللي راح يجريها تغيير المادة القانونية ومن ثم يقرر إخلاء سبيل بكفالة، أو أنه يقرر الإفراج أو الإحالة موقوفا.
كان هذا مستمعي الكرام القاضي دارا نور الدين عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني العام في العراق، وقد حدثنا عن الإجراءات القانونية المتوقعة التي يمكن أن يواجهها الدكتور الشلبي حال عودته إلى العراق، وكذلك عن صلاحيات وتشكيلة المحكمة الجنائية المركزية التي أصدرت أمر إلقاء القبض على زعيم المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي، وكذلك ضد المدير العام للدائرة الإدارية للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية الدكتور سالم الشلبي.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
مو بس أحبك أنا موتاً عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، مو بس أحبك أنا موتاً عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، مو بس أحبك أنا موتاً عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، ويا وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك انا تفكيري بيك مو بس احبك انا موت انا عليك امري امرك وانا ما بين ايديك عندي ملاك نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك مو بس احبك انت عندي ملاك نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك نفسي ابقى يمك واقضي عمري معاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك انا تفكيري بيك مو بس احبك انا موت انا عليك امري امرك وانا ما بين ايديك احبك انت كل الوجود حبك بقلبي والله ما له حدود حبك بقلبي والله ما له حدود مو بس احبك انت كل الوجود حبك بقلبي والله ما له حدود حبك بقلبي والله ما له حدود وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك صار تفكيري بيك مو بس احبك انا موت انا عليك امري امرك وانا ما بين ايديك مو بس احبك انا موت انا عليك الامر امرك وانا ما بين ايديك الامر امرك وانا ما بين ايديك مو بس احبك انا موت انا عليك الامر امرك وانا ما بين ايديك الامر امرك وانا ما بين ايديك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك صار تفكيري بيك مو بس احبك انا موت انا عليك امري امرك وانا ما بين ايديك
سيداتي وسادتي وبالنسبة إلى أحداث النجف ومدينة الصدر وعلاقتها بالدعوة للمشاركة بالمؤتمر الوطني العراقي تم اليوم تشكيل وفد من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين جيش المهدي والقوات المتعددة الجنسيات. جمان العبيدي التقت الدكتورة سلامة الخفاجي التي ستشارك في الوفد المفاوض وتحدثت عن هذا الوفد قائلة
لقد تشكل وفدا يمثل مجموعة من أطياف الشعب العراقي ومن ضمنها العرب العرب والتركمان والأكراد وأيضا المسلمين سنة وشيعة. هذا الوفد كان الهدف منه أن يكون هنالك حوار مع ممثل الأمم المتحدة للحصول على حل سلمي وتفاوضي للأزمة والنزاع الموجود في النجف. والحمد لله كانت هنالك استجابة رائعة من قبل السيد ممثل الأمين العام وأيضا من السيد كوفي عنان حول أنه هذه الأزمة هي أزمة كبيرة وهنالك عمليات قتل للعراقيين فيجب أن يكون هنالك إيقاف للنزيف الدم العراقي عن طريق الحل السلمي والتفاوضي. جدا لعمل مؤتمر صحفي لكي نري العالم بما هي النتائج الأخيرة التي وصلنا إليها بعد أن حصلنا على تأييد الأمم المتحدة في هذا الشأن هو أن يكون هنالك حل سلمي تفاوضيا أيضا جاءنا مندوب من الحكومة العراقية طالب ببعض المطالب وعرضناها على جانب السيد مقتدى الصدر وتمت الموافقة. لذلك نحن بانتظار موعد للجلوس لكي تجلس الأطراف على مائدة التفاوض للوصول إلى حل يخدم العراقيين ويوقف نزيف الدم العراقي ويمنع أحد من دور إن شاء الله.
قبل كم شهر تمت عقد هدنة وتم خرق لهذه الهدنة، هل تعتقدين أن هذه الهدنة أو هذا التفاوض سوف يجدي نفعا؟
كانت هنالك هدنة أخذت في البداية ولكن هذا لم تفعل لأسباب مختلفة. أما الآن فنحن في أزمة حقيقية وكبيرة جدا، يجب أن تكون هنالك إيقاف ثم تجرى الحوار، ولكن هذا الحوار سيكون بإشراف الأمم المتحدة لكي تكون هي جهة مشرفة على تطبيق بنود هذه الهدنة إن شاء الله.
دكتور آيات علاوي مع وزير الداخلية مع وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي الدكتور موفق ربعي ذهب البارحة إلى محافظة النجف ودعا مقتدى الصدر إلى العملية السياسية. الزعيم الشيعي شهاب مقتدى الصدر رفض الدخول إلى العملية السياسية.
السيد مقتدى الصدر لم يرفض، السيد مقتدى أهل الصدر في البداية كان هنالك رفض لأن يكون مشاركة في الحكومة العراقية، وكان الاعتراض هو أنه الإعداد لهذا المؤتمر الوطني لم يكن إعدادا صحيحا، فلذلك قال هو لا نرفض الحكومة ولكن نرفض المشاركة في هذا المؤتمر. ولكن عملية تأجيل عقد المؤتمر كان هو الهدف منها للتفاوض والحوار مع الجهات التي رفضت التواجد في المؤتمر الوطني، وهو يعتبر من أهم عملية سياسية موجودة في الوقت الحاضر. ونتيجة للحوار الذي جرى بين السيد جمال بن عمر ومندوب السيد مقتدى الصدر كان هنالك نتائج إيجابية كبيرة جدا، كان هنالك ميل لمشاركة الجانب سيد مقتدى الصدر من التيار الصدري في العملية السياسية في المؤتمر الوطني، لأن هنالك في هذا التيار الصدري كثير من الشخصيات المثقفة ذات الشهادات العالية والتي لها قدرة إدارية رائعة، فلذلك يجب أن تكون هنالك هذا التيار ممثلا. ولكن نشوب الحرب الأخيرة نحن نقول أنها حربا وليست نزاعا، لأنها هجوم كبير على المدن العراقية، هذا هو منع من استمرار هذه المحاولة.
بما أنك في الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العراقي، أين وصلت استعدادات للمؤتمر الوطني؟ الكل يعرف أن المؤتمر الوطني سوف يعقد في 15 مايو، هل ما زال نفس موعده أم سوف يتغير بسبب الظروف الجارية الآن في الساحة العراقية؟
الهدف من المؤتمر الوطني هو إجراء الحوار والنقاش بين مختلف أطياف الشعب العراقي ومحاولة تقريب وجهات نظر العراقية وانبثاق جمعية وطنية. ولكن ما يحدث الآن من أزمة كبيرة وعمليات عسكرية وهجوم على المدن العراقية يدل على أنه لا حوار موجود الآن. نحن في الشارع العراقي لا نجري حوارا، إذن كيف سيكون هذا الحوار موجودا داخل المؤتمر الوطني مع تغييب فئة كبيرة من الشعب العراقي؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون مؤتمرا ناجحا في ظل هذه الأزمة الكبيرة جدا وفي ظل تغييب جهة كبيرة من الشعب العراقي.
سوف تذهبون إلى مقتدى الصدر؟
نحن لا نحتاج الذهاب إلى مقتدى السيد مقتدى الصدر لأنه ممثل عن السيد مقتدى الصدر رسميا موجود معنا خلال هذا الوفد.
ماذا تتوقعين من هذه المفاوضات؟
نحن نعمل جاهدين على أن يكون هنالك حلا سلميا. نتمنى من الحكومة العراقية أن تعمل على إيقاف النزف في الدم العراقي وأن نساعد جميعا على بناء عراق مستقر، لأنه هذه الأزمة لو استمرت أنها لن تكون في صالح العراق والعراقيين أبدا، لأنها ستكون أزمة كبيرة جدا نتيجتها إرهاب وعنف داخل العراق، وهذا لا يريده العراقيين. عانينا كثيرا أبان النظام السابق ونحن الآن نريد أن نستقر وأن يرتاح الشعب العراقي وأن نعمل على بناء هذا البلد وأن يعيش العراقيين ولو بأبسط مقومات الحياة البسيطة.
كان هذا الصوت للدكتورة سلامة الخفاجي عضوة مجلس الحكم العراقي السابق العضوة في الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العراقي والذي تحدثت فيه حول مشاركتها في الوفد المفاوض لحل الأزمة الحاصلة في محافظة النجف بين القوات متعددة الجنسيات وجيش المهد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، هل من الممكن أن يؤدي التصعيد في المواجهات المسلحة في بعض المدن العراقية إلى حجب خطوات الإعداد للمؤتمر الوطني العراقي؟ نبيل الحيدري طرح هذا السؤال على المتحدث الرسمي للمؤتمر الوطني العراقي عبد الحليم الرهامي.
لا أعتقد ولا الهيئة أعضاء الهيئة العليا اليوم طبعا كان في اجتماع للهيئة المصغرة الهيئة العاملة المصغرة اللي تضم 21 شخصية وأيضا استعرضت الوضع هذه الأحداث ولم يتولد انطباع عند أي منهم بأن هذه الأحداث حتى وإن استمرت من المؤتمر ولا تقديرات الجميع أنها ربما خلال يومين أو ثلاثة أيام تنهي وتهدأ الأمور. ولكن مهما يكون لا تأثير لها على مسار المؤتمر، ويستشهدون بذلك عقد المؤتمرات الإقليمية وكان هنالك مشاكل وتمت بهدوء، وأيضا يستشهدون بنقل السلطة وكان أجواء أمنية تبدو مضطربة وتهديد باضطراب الأوضاع.
الأستاذ الهامي، البعض يرى أن التهيئ للمؤتمر بحد ذاته هو أحد العناصر التي أثارت بعض التشنجات وأدت إلى الصدمات التي تحدثنا عنها، ما رأيكم؟
لا أعتقد، أيضا لا أعتقد ذلك، هذا موضوع منفصل، لأنه المواجهة أو حالة التجاذبات ما بين الحكومة وميليشيات السيد مقتدى هي حقيقة قبل المؤتمر، يعني قبل نتائج المؤتمر، وبالتالي المؤتمر صار له حوالي شهرين من الإعداد ولم تقع هذه الأحداث، ولكن في المقابل هذا الموضوع منفصل تماما ما بين مواجهات ما بين الحكومة والجيش وحالة الطوارئ وميليشيا السيد مقتدى والمشاكل الأخرى في الرمادي وفي سامراء. أما التصعيد الآن اللي حصل وبصرف النظر عن الجهة التي بدأ ذلك، فهو أيضا لم يكن له علاقة، يعني لم يطرح لا الحكومة طرحت ولا المسؤولين عن ميليشيا السيد مقتدى أن سبب الانتخابات أو طبيعة الدعوات المؤتمر هي تقف وراء هذا التصعيد للأعمال لهم.
ذكر أن بعض المحافظات أنها عانت من ارتباك في استيعاب العملية الانتخابية، محافظات مثل البصرة وغيرها كانت هناك بعض الارتباكات، كيف عالجتم موضوعتها؟
هذا طبعا عولجت بصرف النظر عن هذه الأحداث، إذا فصلنا الأحداث هذه بشكل منفصل إن هناك توتر ما بين الحكومة وليس فقط ما بين المؤتمر، وإذا صح التعبير إن هناك توتر ما بين الهيئة العليا والجماعة السيد مقتدى، لأن أعتقد أنه هنالك علاقة كانت على الأقل لم نكن إيجابية فلم تكن سلبية، لأن دائما أعضاء الهيئة ورئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا دائما نتحدث بشكل إيجابي، ونتمنى على التيار السيد مقتدى أن يساهم في عملية المؤتمر، ولم يكن هنالك أي موقف سلبي. كانت هناك تجاذبات ما بين السلطة وزارة الداخلية والحكومة وجماعة السيد مقتدى بسبب ارتكابات أمنية، فالموضوع إطلاقا مستقل. أما المشاكل التي حدثت في المحافظات أثناء عملية اختيار ممثلي هذه المحافظات في المؤتمرات الانتخابية التي صارت الإقليمية، فهذه المشاكل حقيقة قسم حلة في وقتها، يعني بوجود الهيئة السباعية وكانت تسمع شكاوي من ناس ومن أحزاب ومن شخصيات أنه حصل توزيع استمارات، لم يحصل دعوة ناس، هنالك قوائم وما إلى ذلك، فكانت تحل في موضعها. أما بعض المحافظات التي بدأ صعبا حلها في بشكل موضعي فنقلت إلى المركز، عندما أتى أعضاء من اللجنة السباعية في تلك المحافظات مع طرحهم مع الهيئة المصغرة العاملة وتم مناقشتها بإسهاب ووضع تصورات لهذه الحلول، وهو أن تكون هنالك تسويات وتوافق وترضية ما بين الأطراف قدر الإمكان، وهكذا تم ما يتعلق بالبصرة وما يتعلق بكركوك والموصل والناصرية وكربلاء.
المتحدث الرسمي للهيئة العليا للمؤتمر الوطني العراقي السيد عبد الحليم الرهيمي في اتصال له مع إذاعتنا، متحدثا عن المراحل التي أنجزت تهيئة للمؤتمر الوطني المنتظر عقده بعد أيام. نبيل الحيدري، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. خلي ساعاتي ثواني علميني كيف أعزف على أوتار الحنان علميني كيف أعشق مثل ما كانوا زمان علميني كيف أعزف على أوتار الحنان علميني كيف أعشق مثل ما كانوا زمان الدمع على
سيداتي وسادتي، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر في براغ بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يتابع ديار بامرني تغطية موضوع الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون العراقيون في سجن أبو غريب.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سعى محامو الدفاع عن المجندة الأمريكية التي صورت وهي تجر سجينا عراقيا عاريا من رباط في عنقه خلال جلسة إجرائية إلى الربط بين الانتهاكات التي ارتكبت في سجن أبو غريب والأوامر العسكرية. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن محلل في المخابرات العسكرية أنه رأى اثنين من زملائه ينتهكون حقوق السجناء العراقيين، لكن قائدة كبيرة في المخابرات العسكرية كانت مسؤولة عن سجن أبو غريب أواخر عام 2003 قالت إنها لم توافق على وسائل تتضمن انتهاكات. وجاءت تلك الشهادات في اليوم الثالث من الجلسات الإجرائية التي تعقدها محكمة عسكرية في فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. تحدد المحكمة في ختامها ما إذا كانت ستحاكم المجندة ليندي إنجلاند بتهمة انتهاك حقوق السجناء. وتحولت إنجلاند التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 38 عاما في حال أدينت إلى رمز للفضيحة التي عطلت جهود الحرب الأمريكية في العراق بعد نشر صور فوتوغرافية لجنود أمريكيين ينتهكون حقوق معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب. وقال محققون إنه لا دليل على صدور أوامر وفقا للتسلسل القيادي تجيز الانتهاكات، لكن عددا من الشهود قالوا إنهم رأوا السجناء عرايا ومقيدين في أوضاع محرجة ومذلة، بل في أحيان أسوأ من ذلك. وقالت كارولاين وود كبيرة قادة التحقيق في المخابرات العسكرية في سجن أبو غريب إن السجناء لا يمكن أن يتعرضوا لانتهاكات شديدة، وإن المحققين يجب أن يحصلوا على إذن كتابي من رؤسائهم بخصوص استخدام بعض الأساليب، منها استخدام الكلاب أو الإبقاء على السجناء عرايا. وذكرت أنها لم تتلقى طلبات للحصول على إذن بهذا الشكل في سجن أبو غريب، وأقرته بوجود مناطق رمادية يتداخل فيها المباح وغير المباح في الأساليب المستخدمة لانتزاع معلومات من السجناء. من ناحية أخرى، أعلنت لجنة تحقيق دنماركية أن معتقلين عراقيين في معسكرات تابعة للقوات الدنماركية في العراق تعرضوا لتجاوزات من قبل عسكريين دنماركيين. ونقل تقرير لوكالة أنباء فرانس بريس عن صحيفة إكسترا بلاديت أن ضابطة تدعى أنميتي هومل هي إحدى المتهمات في هذه التجاوزات، وأوضحت الصحيفة أن هومل متخصصة في تقنيات الاستجواب. وأوضحت لجنة التحقيق في بيان لها أن هومل استجوبت 4 معتقلين عراقيين ما بين آذار وحزيران الماضي، وأن هؤلاء تعرضوا للإهانة خلال اعتقالهم بطريقة تعتبر مشينة بالنسبة للمسلمين حسب تعبير البيان، كما منعوا في بعض الحالات من تناول الطعام والماء واستعمال المرافق الصحية. وأوضحت فرانس بريس في تقريرها أن وزير الدفاع الدنماركي سورن غادي كان أعلن يوم الثلاثاء أنه استدعى قائد الكتيبة الدنماركية المنتشرة في العراق هنريك فلاش وثلاثة من كبار ضباط الكتيبة بسبب شكوك تدور حول ممارسة عدد كبير من الجنود تجاوزات بحق معتقلين عراقيين. أعزائي المستمعين، ولتسليط الضوء على الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تعرض لها بعض السجناء العراقيين، أجرى مراسلنا في بغداد عماد جاسم لقاء مع سيد قصي عبد مهاوش أحد السجناء الذين تعرضوا للتعذيب هو وأخوته، وقد تحدث عن مقتل أبيه داخل السجن وبعض الممارسات التي قام بها الجنود الأمريكان مع السجناء العراقيين.
أنا كنت بمنطقة حصيبة بحدود سوريا، زين وانا هسه جيتكم منك، يعني احنا مجرد مواطنين عاديين، لا لنا دخل ولا لنا شغل، بس كان والدي بالجيش العراقي الواركن جنرال يسموهم، كانت عندنا عداوات شخصيه ويا ناس كانوا يشتغلون هم وياهم دول الناس، راحوا بلغوا على ابويا بانه هو يعني لد او اشتباه يعني، فاجوا علينا اخذونا احنا يعني احنا وكسروا بيتنا، باقوا ذهب باقوا فلوس، دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني، يعني ويا المال الانفس والمال يعني دمروا حياتنا كلها، اخذونا عذبونا. طبعا نجي احنا ابوي كان يشتغل هنا ببغداد، يشتغل كان بوقت فترته دشات ما دشات، فكان يشتغل بيها يعني تعرف جيش وقعد ماكو شغل، بغداد من سمع بينا جرى راسا سلم ما عنده شيء، طول امان هم قالوا يجي يسلم ودك خلال 48 ساعه يطلعون. ابوي سلم احنا نقلونا لم قصر يسموه بوكا، سموه بوكا على المحادد الحدود الكويتية، زين 6 أشهر ظلينا بالمعتقل التعذيب أنا وأخوي الصغير، طبعا عادي هاي هذا فد احنا اعتبرناه أبو غريب جنيف يعني صلخوك يعني رأسا، هاي أول مطب كهرباء النخاع الشوكي هنا، هاي عندهم فد عودة، فد مو عودة مثل حديدة آلة صغيرة يضربك بيه هنا، يكب عليك مي بالبرد دنيا باردة وإحنا صايمين، يكب عليك مي هنا ويضربك هاي ورا ما يكتلك يعني كتل، يسحب مسدس على رأسي يعني مرتين حط المسدس براس، وتركيزهم كله على أطفال يعني اللي يسألون قلنا ياها ابوك وين وديته، وابويا يمهم سلم، بس مجرد اللي دي يضربوه ما يعرفوهم منه، ما يسالون على المقاومه، وابويا هو يمهم اصلا يعني مسلم.
كم
اخ احنا 4 والخامس مالنا ابن خالتي ويانا اللي حد الان هو ابو غريب وكل شيء ماله ذنب، اي 4 اخوان والخامس ابن خالي كان ويانا بالبيت اللي حد الان احنا طلعنا وهو ظل. طبعا
طبعا دا اشوف اخوك يعني مشدد ايده يعني هذا من جراء تعذيب،
هاي كله شهرين احنا معلقين بالشبابيك زين، حاطين بايدينا هاي قويه اللاستيك،
هذا
اللاستيك زين كل هذا
نعم.
شوف
نعم.
هاي حربات ايش بالحربات زين،
هاي بالحربات
هي اي بالحربات يستخدمون الحربات وياه، اظفري منه شلعوا لي اياه زين، كهرباء حرب نفسيه يلعبون يعني، هاي هذا احنا من ودينا لابو غريب اعتبرناه جنيف يعني مو ابو غريب بالنسبه اللي شفناه بالقائم كم وقع التايجر
الاخرى اكثر تعذيبا من
لا يا ابو غريب يعني هاي ماكو شيء يعني بالنسبه لذنيش يعني، لان هناك تصفيه جسديه يعني راسا يقتلون ماكو يعني، بس احنا ما ادري شلون رب العالمين طلعنا ما قتلونا.
شفتوا قدامكم احد انقتل من
اي موجود هاي الصور، حتى موجوده صورته الولد اللي قتلوه زين، كان يمشي بالشارع صارت مقاومه انضربوا منطقه القمرق زين، ناس جاي تمشي حتى شال بيد على ليك يسوق لهله لزموه، شافوا على ليك سود قالوا له هذا انت هاي العلايق سود، وهو شاف خضره بيهن اخذوه قالوا له هاي العلايق سود انت يعني، لان ما شالوهن يعني من اخذوه ذبهن بالقاع.
كانوا ياكم بالمعتقل
اي كان يانا بالمعتقل قتلوه بالتايجر، قاعده التايجر موجوده بالقائم زين، هي كانت محطه مال
اطلقوا عليه الرصاص
اي لا لا قتلهم تعذيب ما يطلقوا الرصاص لان على مود 3 جرائمهم وضربهم كله على منطقه الاضلاع على مود يكسر لك اضلاع وما تبين يعني، كانوا شبابي ويانا ما يقدرون يتنفسون ما قدرت نفس صدره يظل هيك طقطق زين هاي هاي كله ضربهم هنا
ورا ما خرجتوا من المعتقل متى خرجتوا من المعتقل
خرجنا قبل اقل من شهر منهم قصر من بوكا يسموها زين ستة شهور
توجهتوا افتراضات الى جهات معينه الى قوات امريكا
ما يفيد يقولون الروح نريد يعني هو احنا العديد احنا ترى مو بغداد احنا جايكم من حدود سوريا في سبيل نفضحهم بس نفضحهم ما نريد شيء احنا وهاي صور موجوده وثائق مال التوفات مال ابويا وثائقنا احنا كنا معتقلين زين والدي توفى يمه قتلوه ما بالتعذيب والدي يسموه جنرال لواء كان بالجيش العراقي قتلوه هاي صور والدي زين اي صور وشهاده وفاه من صورها المصورين مال المستشفى اليوم كل ما يجيبون واحد في سبيل هسه من الصير هيك فضيحة على الأمريكان يطلعون هاي نموذج صغير يعني النماذج اللي هواي هناك بس كانوا والدي شخصية معروفة بالرمادي كلها يعني قدوا إنه يريدون يطمرون يعني كل شيء إلى يطمرون يعني ما يلاكوا لا أحد يطالب لا أحد شيء
بالمعتقل أيضا كان أكو نساء موجودين
موجودين نساء اثنين بالبغدادي كانن سفرا لأبو غريب وواحدة من ضمنهن ولدت بأبو غريب جابت يعني كانت هي حامل
شنو
تهمتهن كانن بسيارة زين تاكسي شال سياره تاكسي وصاحب التاكسي شال مسدس خايف من التسليم حاطه جوا الكوشن لزموه قال لهم اني يعني مسدس الي مو للمره قالوا لا ماكو هيك شيء اخذوها لابو غريب وهناك ولدت زين
من اهالي المنطقه
نعم
تعرضت للتعذيب داخل
السجن نعم تعرضت للتعذيب كانوا تطلع التواليت يطلعون وياها يتفرجون عليها يعني ما اقدر بصراحه يعني شنو احنا ما نقدر نقدم لها شيء
ما تقدر تكمل ما كانوا يفعلون داخل السجن
ما اقدر يعني
اسف يعني كلش مخجلة
جدا يعني حتى احنا ما كنا نباع عليها ما نقدر نباع عليها لان ما نتحمل يعني ما كنا نتحمل حسبي الله ونعم الوكيل ما اقدر احكي زين وهاي نموذج صغير يعني اكو ناس يعني لا تروحون هناك لحظه يعني تسمعون الهواي تسمعون احنا نموذج صغير يعني جينا ممثلين قلنا بلكي تتوجه الانظار هناك لحظه وطبعا ها والدي من قتلوه نشر على الجزيره وعلى العربيه قتل اثناء التحقيق يعني النشر كان مصور العربية صور حتى جنازة وصورها واسم النشر على العربية وعلى كل قناة فضائية من قتله بس رأسا ماكو تصوير هناك ماكو مراسلين ما يخلون أحد يصل هنا
أخوة ثلاثة ماذا تعملون؟
والله احنا خريجين كليات كنا هسه حاليا قاعدين يعني أي مكان نتوجه له بس يسمعون مهاوش جدي اسمه مهاوش ما يوظفونه بالرمادي
زين طيب قدمتوا باعتراضات من أجل التعويضات أما أنتم رفضتوا التعويضات؟
احنا أخي اللي راح من عندنا أكثر من الفلوس اللي راح من عندنا أبويا تعرف شنو الأب زين احنا بعدنا صحيح شباب بس محتاجين له يعني زين بس مع ذلك سرقوا من عندنا دولارات سرقوا من عندنا ذهب يدعون الحرية هذا كله على جانب كسروا البيت تكسير يعني كسروا البيت ما خلوا به شيء أبد ما شيء صالح
طيب الآن القوات الأمريكية تجري عملية تحقيقات هل تستطيعون تعرفون رحنا. أسماء الجنرالات أسماء النعم
اللي حققوا كانوا حتى أساميهم واحد يسمي نفسه يقول ام مستر شيطان زين اسمه الشيطان مسمي نفسه ديفل واحد الاخ المحقق اللي من المخابرات الامريكيه اسمه يومن اساميهم حتى اساميهم نعرفها لان قضينا شهرين فتره شهرين هم تعذيب وقتل هم ذول يقتلون بنا
هذه الصور اللي امامي وهاي الصور البشعه للجرائم كيف استطعتوا الحصول عليها
قلت لك المصور يعني احنا على في سبيل تصير مثل هاي هيك الفضيحه على الجيش الامريكي موجوده هاي نماذج صغيره يعني والدي في سبيل نطالب يعني باقصى العقوبات على الجيش الامريكي يعني على الجرائم اللي يرتكبها لانه عائله بريئه ما عندنا اي شيء احنا دمروا حياتنا هيك مجرد اشتباه وام سوري
كيف كانت الحياه داخل المعتقلات كيف كانت ظروف العيش هناك هل هناك كانوا يتعرضون الى امراض كبيره نعم. داخل السجون
نعم كان امراض تدرن بثوا بينا مرض تدرن زين الالتهاب الرئوي السل الرئوي او كانت امراض جلديه وجرب داخل المعتقل لانه ممنوع المي تغسل به بس للشرب يطوك بطل واحد يوم كامل ما تستخدمه غير استخدامه ويعني هذا التعذيب ضرب حدث بلا حرج
يعني جد المده اللي قضيتوها بعصيبه ثم انتقلت
قضينا اسبوعين بقاعه التايجر بعصيبه بشان سكه الحديد هم يعرفوها يعني انجليز صمموها بعدين حولونا شهرين بقاعه البغدادي كانت يسموها قاعه القادسيه بزمن صدام حسين كانوا يسموها قاعه القادسيه هسه هم بيها ضلينا شهرين زين بعدين شهر بابو غريب يعني من جاي ابو غريب جنيف يعني عادي ياخذوني يصلخوننا هذا عادي يعني مو مشكله ماكو ضرب يعني بس مجرد يعني اهانات يعني
بعدين شنو نوع الاهانات
يعني اي واي يربطون واي رجلك يسحبون
مثل ما لاحظناها بالصور يعني اكو
لا اكو ابشع
يعني اكو امريكيات
اي ابشع
يعني ممكن اتعرف عليها يعني هيك بشكل
والله كانت المجندات يعني
كيف
يعني ما
انت نفسك تعرضت لهذه المساله
والله انا يعني انا ما تعرضت لها بس تعرضوا المقابلي كانوا يهددوني بيهم يعني يقولوا لي راح نسوي بيك هيك
امامك
اي امامي راح نسوي بيك هيك
زين
اي راح نسوي بيك هيك بس انا مجرد بس صلخان يعني بس ما سووا بي شيء بس كانوا يقولوا لي المجندات راح نسوي بيك هيك اذا ما تحكي زين اقول ما احكي على شنو يعني طيب ابوي قتلتوه طيب احكي على شنو يقول لا انت كنت تعرف وعندك معلومات وعندك ما اعرف شنو زين ابوك راح نريد نعرف معلومات من عندك
تقدرون تتعرفون على شخصيه هذه الجماعه
اسمها كيسي المجندة كان اسمها كيسي والجندي كان اسمه فوكس زين بالضبط
هم اللي يقومون بعمليه تصليف الجنود
اي 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 كانوا حتى يحاربوننا اكل ما ينطونه اكل ما ينطونه نهائيا
في سجن ابو غريب
اي اما هاي احنا قلت لك احنا هاي المرحله جنيف نسميها يعني ابو غريب نسميه جنيف اكو ناس بالمحاجر جوا فابشع يعني ابشع الطرق يعني يستخدموها
وهاي العمليه اخذ الصور للسجناء وهم عرايا يعني كانت هاي العمليه
عادي اي 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 هم يحبون طبعا شلون تقول يعني يتشندقون بها يعني هيك يعني الاذلال والاهانه يعني هاي شيء اللي يريحهم يعني هو الشيء الوحيد اللي يرتاحون من يسوونه بالعراقيين هو الاذلال والاهانه اكثر من الضرب
طيب بصراحه هل حدثت عمليات اغتصاب داخل السجن
تحدث للنساء للنساء أي هو احنا كنا قلت لك احنا زلم احنا نتحمل الضرب وهذا بس النساء اغتصاب موجود
وللرجال ايضا اكو اغتصاب
ما صار قدام شفت بس اكو سمعنا
انت قدامك ما صار
قدام. ما صار قدام بس سمعت اكو ناس انه يسوي بهم بس قدامي ما شفت بصراحه ليش اكذب قدامي ما شفت بس النساء والرجال نسمع عنهم يعني تعرف سجنوا يحكون هو حتى يعني الصايره ما يقدر يحكي تعرف انت يعني.
كان هذا اللقاء مع السيد قصي عبد مهاوش أحد السجناء ممن تعرضوا إلى التعذيب داخل السجون الأمريكية وقد تحدث عن الممارسات غير الأخلاقية في السجون الأمريكية عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد
سيداتي سادتي هذا وقد ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية الجديدة بالنظر إلى قضايا سجناء العراقيين وإنصاف آلاف الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاعتقال غير القانوني في العراق وقالت المنظمة في موقعها الإلكتروني إنه لا يزال الآلاف الرجال والنساء والأطفال محتجزين في العراق من دون تهمة أو محاكمة في مرافق الاعتقال بما في ذلك سجن أبو غريب وقد وضع بعض المعتقلين في الخيام ويعانون وطأة القيد الشديد لصيف العراق وتشكل حالتا نهلة حافظ أحمد وهي أم لأربعة أطفال وأختها هدى خير مثال على ذلك فقد اعتقلت نهلة على أيدي قوات الولايات المتحدة في حي العظمية في بغداد في تشرين الثاني عام 2003 وعندما ذهبت هدى للبحث عن أختها جرى احتجازها هي الأخرى ويعتقد أن آخرين من عائلتهما قد اعتقلوا بما في ذلك أخوهما آيات الذي ذكر أنه قد توفى في الحجز في كانون الأول عام 2003 على حد ذكر المنظمة التي أضافت أنه على السلطات العراقية أن تتحرك الآن لمعالجة المظالم التي ألحقت بنهلة وهدى وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني في العراق
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب لكل شخص الحق في التعلم يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقك وما ضاع حق وراءه مطالب
أعزائي المستمعين برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم يمكنكم الكتابة للبرنامج على البريد الإلكتروني التالي bamarni@rferl.org أعيد العنوان مرة ثانية bamarni@rferl.org وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان هذا ديار بامان يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان.